وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناتكم المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخ الفاضل أستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا،
السلام
الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونكرر الدعاء أن الله عز وجل لعله يستجيب لنا إن شاء الله،
آمين،
في أن يحفظ هذه القناة المباركة،
آمين آمين،
التي انتفع بها ملايين المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيخنا، يعني كما تعودنا لدينا أسئلة، سائل بيسأل: لدينا في مصر توزع أراضي بالقرى على المواطنين بعد تقديم 10% من قيمة الأرض، فإذا أتت القرى على الشخص يقوم بإعادة بيعها لآخر بما يزيد عما دفعه أضعافا كثيرة، ويسمي هذا المبلغ مكسب أو أوفر، فهل هذا المبلغ والبيع صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لهذه الأراضي، الأصل في البيع أن يكون المبيع موجودا حين العقد، وأن يكون معلوما غير مجهول، وأن يكون مقدورا على تسليمه. في شروط، عدد من الشروط. فبالنسبة لإيصال الحجز هذا الذي يباع، لا تتوافر فيه هذه الشروط، بل لا يتوافر فيه شرط من هذه الشروط.
نعم.
فلا هو موجود حين العقد، ولا هو معلوم، لأن أحيانا لك يعني الحجز، أين الحجز؟ في مثلا التجمع الخامس مثلا.
نعم.
أين؟ في أي مكان؟ المساحة مثلا يقول لك بين كذا وكذا، إذن غير معلوم.
نعم.
وهذا يبيع والآخر يبيع والآخر وهكذا، والبيع أصلا ممنوع.
نعم.
يعني الجهة نفسها تمنع هذا البيع، فهو ممنوع شرعا وممنوع قانونا. فإذا هنا لا يستطيع أن يبيع إلا بعد أن يتسلم الأرض، إذا سمح ببيع الأرض، أو أن يبني إذا لم يسمح إلا ببيع المبنى بالأرض. إنما أن يباع الإيصال فهذا أمر أعتقد أنه غير جائز.
جزاكم الله خيرا شيخنا، معذرة أن نستقبل هذا اتصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم. سنقطع؟ طيب، نرجع شيخنا إلى أسئلتنا. يعني إذا أن أفهم من فضلتكم أنه هذا الأمر الذي يحدث بين الناس أمر لا يصح ولا يجوز، لأنه غير متوفر فيه شروط البيع، إنما هو يبيع إيصال فغير متوفر فيه هذه الشروط،
غير جائز شرعا وقانونا.
نعم،
يعني من ناحية الشرع ومن ناحية القانون.
نعم، يعني الدولة منعته والشرع كذلك لا يصدح به.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل: توفي أخ لي وكان قد أمن على نفسه تأمينا على الحياة، فهل نأخذ مال التأمين ونوزعه كميراث أم أنه لا يجوز؟ وإذا كان حراما فكيف نتصرف في هذا المال؟
الأصل التأمين أنه غير جائز. المجامع، يعني المجامع الفقهية العالمية انتهت من هذا وبينت أسباب التحريم. يعني والتأمين على الحياة من أوائل المعاملات التي لم تجز، يعني التأمين على الممتلكات
تأخر
قليلا في التحريم.
نعم.
يعني أخذ مناقشات وكذا إلى أن تبين. إنما الحياة واضح ظاهر. التحريم في ظاهر واضح. فإذا هنا بالنسبة للتأمين على الحياة المبلغ يؤخذ ويحسبون ما دفعوه.
طب ما أعطيتنا شيخنا اتصال قد عاد يعني نستقبله ثم نعود. نستقبل اتصال أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
إيه لو سمحت أنا شغالة في شركة هي بتاعت عنب وكده، بس أنا سمعت إن الشركة دي العنب ده بيتعمل هناك خمر يعني في البلاد برا، فأنا مش عارفة هو أنا شغلي ده كده حرام ولا لأ.
حاضر يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله، أبشري بخير، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أخونا أبو آية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي والدك يا رب.
الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك.
بسم الله وأحب أبوك الشيخ جمال، بارك الله فيك وفي أبوك يا رب.
أحبك الذي أحبتنا لأجله.
والله كلمة فضلت الشيخ بارك الله فيك.
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك.
شكرا، جزاك الله خير.
رحمة هذا القناة المباركة يا رب. ربنا يحفظك يا رب وحفظه.
آمين يا رب آمين. الله يكرمك.
والله بس لي سؤال من حضرتك.
تفضل سؤالك يا أخي.
بالنسبة للتأمين، يعني مثلا دلوقتي أنا خياط ومثلا بدفع تأمين كل شهر، ثلاث تأمين ده حرام ولا حلال ولا إيه؟
التأمين ده إجباري ولا اختياري؟ التأمين ده إجباري ولا اختياري يا أخونا؟
لا تأمين أنا اختياري، مش إجباري ولا إيش.
نعم، يعني هو تأمين اختياري.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا أحمد، يبارك في أبوك، وسلام للشيخ جمال، بارك الله فيك يا أحمد.
سلامك الله من كل سوء، بارك الله فيك، جزاكم الله خير يا أخي. طب شيخنا، يعني نرجع إلى سؤالنا، مسألة التأمين على الحياة هي تأمين محرم به قطعا، يعني أجمعت المجامع على ذلك من قديم، كيف تصرفون في هذا المال؟
ولكن ظهر تأمين إسلامي.
نعم،
فالتأمين الإسلامي جائز. المبالغ دفع مبالغ،
هو نعم أخوهم هذا
دفع وأخذ أكثر ما دفع يؤخذ، وما زاد ينفق في الصالح العام، فقراء مساكين أيتام هكذا.
يعني إذن ما دفعوه هم يحصوا ما دفعوا أخوهم هذا، وهذا يأخذ الذي يدخل ميراث.
نعم.
أما ما زاد إنما يخرج في الصالح العام وفي المصارف المعروف،
المصارف العامة، يعني ليس مصارف الزكاة بالذات، وإنما ممكن في أي مصرف من المصارف التي هي في سبيل الله سبحانه وتعالى.
طبعا سمعت من فضيلتكم فضيلة الشيخ إنه في شركات تأمين إسلامي، لكن هو نعم، في شركات تأمين إسلامي تأمين على الحياة
ممكن فيها بعضها تأمين على الحياة.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، أنا مهندس حاسبات وعرض علي أن أعمل على تصميم موقع إلكتروني لبنك والإشراف على هذا الموقع إلكتروني، فهل أقبل هذا العمل؟
أقول له لا تقبل.
لا تقبل.
لا تقبل، لا، إذا كان بنكا إسلاميا، لا بنك ربا وأنت ستشترك في هذا.
نعم،
فابتعد عن هذا
الأولى له ابتعاد.
نصيحتي للابن العزيز أن يبتعد عن هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل أيضا، هل يجوز للبنك أن يدفع للمقاول ما أنجزه من أعمال بعد الموافقة المبدئية على التعاقد وقبل إبرام العقد؟ بمعنى أنه تقدم شخص للبنك لبناء بيت له وتعاقد مع البنك على عقد استصناع، ولكن البنك أعطاه الموافقة المبدئية وتأخر عن توقيع العقود، والمقاول بدأ العمل بعد هذه الموافقة المبدئية وقبل إتمام العقد، فهل له أن يأخذ من البنك ما أنفقه قبل إتمام هذا العقد في هذا البناء؟
أي بنك هذا؟ يعني البنوك الربوية القانون صريح، يحظر على البنك التجاري التعامل في عقارات أو البنقولات بالبيع والشراء والمقايضة.
نعم،
فإذا لعل هذا البنك إسلامي.
أنا بيقول عقد استثناء الشيخ يعني.
عقد استثناء إذا معناها أنه بنك إسلامي.
نعم.
البنك الإسلامي إذا ما اتفقوا مشافهة قبل أن يكتبوا العقود. والأولى أن ينتظر حتى يكتب العقد، لأن العقود تبين الحقوق والالتزامات. نعم. تمنع الخلاف. لكن إذا كان تم شيء في عقد الاستصناع ثم اتفقوا على أن هذا الجزء يدخل في العقد، لما اتفق الطرفان على هذا لا مانع إن شاء الله، ما لم اتفقوا على هذا فيما بعد. لما الأولى أن ينتظر حتى يتم الاتفاق.
الأولى أن المقاول لا يصنع شيء في هذا البناء اللي هو معقود عليه عقد الاستصناع إلا لما اتفق الطرفان ويعني نعم. يصنع العقود.
نعم. إنما إذا تم مثل هذا ويعتبر خطأ، لكن هذا ما دام يمكن تداركه والاتفاق عليه، في لأن عقد الاستصناع بالذات عقد في مرونة غير العقود الأخرى، يعني غير السلم، غير البيع الآجل.
طب هنرجع إلى عقد الاستصناع، لكن أخونا محمد من إيطاليا عقد الشيخ يسألونا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إنسان يأمل في الحرام وما زال يأمل في الحرام، واستطاع بهذا الدخل أن يتاجر في بعض الأقمصة وبعض الأشياء، فاشتريت منه قميصا للصلاة، فهل هذا القميص حلال علي أم حرام؟ مفهوم سؤال؟
يعني إذن هو شخص جل عمله الحرام صحيح؟ ولكن تاجر وجاء بقمصان أو ما شابه، فأنت اشتريت منه قميص للصلاة. طيب
نعم. بس
بارك الله فيكم يا أخي. الشيخ يجيب إن شاء الله، أبشر بخير. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم أخونا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك كيف؟
أكرمك البالي. تفضل سؤالك يا أخي.
أبو يا أخي سلم الدكتور علي السلوس.
تفضل ابن.
هذا الفوز على الموظف ويختاقه من كل شهر نصف من الراتب، يعني من صندوق الرعاية الاجتماعية أو صندوق الجمالة، وبعدين في معاش المدة لما تطلع على المعاش بتاخذ نصف حوالي 100 شهر أو 110 أو 120 شهر. طبعا الأرصدة دي بتكون بالبنوك التجارية، إيه حكم هذا الأموال التي تخرج عندما تخرج على المعاش؟ وكثيرة العمل وكثيرة الغلاف لو ابن حرام.
وصندوق الزمالة ده إجباري الاشتراك فيه أخي؟
نعم.
صندوق الزمالة هذا إجباري الاشتراك فيه؟
هو لا، يعني في إجبار وفي شخصي. بالنسبة لإجبار إجبار الأمر وأنا كنت أعرف الحكم، وبالنسبة لأخوي كان إجباري.
نعم. بارك الله فيك.
يعني عايزك تبين الحكم لو إجباري ولو إنه اختياري وكثيرة العمل.
حاضر يا أخي. شيخ يجيب إن شاء الله، أفشل بخير. نستقبل هذا الصال. أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا عاوزة أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
شيخ معك تفضلي.
إحنا عندنا محل سوبر ماركت. ألو.
نعم تفضلي.
فدلوقتي في شركة للمعاملات النقدية نزلت لنا مكنة. المكنة دي عبارة أن هي تاخد مننا مبلغ معين مرة واحدة، وبعدين بعد كده يعني تحط الرصيد في المكنة، وبعد كده احنا نجمع الفلوس دي تاني عن طريق مثلا شحنة على الطاير، او عن طريق تسديد فواتير تليفون، او تسديد اللي هو الانترنت دوت برضو، بس هي قالت بنسبة 2.5% المكسب. فاحنا خايفين احسن تكون دي فيها ربا او فيها شبهة او كده يعني، او حاجة حرام.
يعني يا اختي الشركة نزلت لكم مكنة، المكنة دي بتعمل ايه؟
المكنة دي هي بتقول ان هي بتشحن فيها رصيد مال.
بتشحن رصيد مال؟
ايوه. يعني هم بيجوا ياخدوا مننا المبلغ مرة واحدة، يعني مثلا بياخدوا مننا 500 جنيه مرة واحدة ويحطونا رصيد في المكنة دي، وبعد كده بقى اللي عاوز يشحن على الطاير احنا نشحله وناخد منه فلوس، او اللي عاوز او اللي عاوز مثلا يدفع فاتوره تليفون ارضي احنا ناخد منه الفلوس ويسدد الفاتوره عندنا، بس المبلغ ده بيبقى عليه مكسب 2.5%.
نعم.
فاحنا خايفين بس احسن يكون فيها شبهه يعني ربا او فيها حاجه حرام.
حاضر يا اختي الشيخ يجيب ان شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا يعني نرجع الى اسئله اخواننا واخواتنا ثم نرجع الى اسئلتنا الباقيه بعد ذلك. يعني اختنا هرير تسال يعني تعمل في شركه عنب وتقول انها علمت انه هذا العنب يصدر بعد ذلك الى دول خارجيه وسمعت انه يصنع خمر في هذه الدول.
ولا يكفي انها سمعت. الامر هنا ياتي لو انها تيقنت ان مشتري العنب سيصنعه خمرا. عندئذ لا يجوز العمل في هذا العنب باي طريقه. ما دام على سبيل اليقين. انما ان يقال كلام هكذا يعني هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح.
نعم.
فالاصل ان من اشترى عنبا ليصنعه خمرا وعرفنا انه يصنع خمرا فهذا اذا لا نبيع له العنب.
امر باليقين.
نعم.
باليقين.
ما دام نعرف يقينا. نعم. نعرف يقينا. طبعا هناك من أجاز هذا من سادتنا الفقهاء لكن رأي الجمهور هو هذا.
نعم.
يعني يقول هناك يعني يقول هنا عنب حلال
بيعه يعني يقول أنا ببيع
حلال صناعة الخمر حرام فيفصل بين هذا وهذا.
نعم.
في العقد البيع بالنسبة للعنب حلال صحيح عقد صحيح.
نعم.
العقد الآخر ما دام خمرا يبقى إذن حرام. إنما جمهور الفقهاء يرون أن هذا لا يجوز ما دمنا نعلم بأنه سيصنع خمرا. وكذلك أي شيء يؤدي إلى الحرام. يعني مثلا مبنى نؤجره لبنك ربوي. مبنى ليكون مالها ليليا. معلوم أن هذا حرام. إذن هنا لا يجوز أن نؤجره. أو أن نبيعه. نبيع المبنى ليكون مالا ليليا لا يجوز. ما دمنا نعلم هذا لا يجوز.
يعني اذا تقات الاخت من ان هذا العنب يستخدم يستعمل خمر فعلا او يصنع خمر فعلا لا تعمل هذا العمل ابدا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. استقبل هذا الاتصال اخونا احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
حفظكم الله.
ازيك يا دكتور علي؟
حياك الله. الحمد لله بارك فيك.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وقناة الرحمة وكل العاملين بيها. عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخي.
أنا خريج هندسة حديث التخرج السنة دي وبدور على شغل وجالي شغل في مصرف طبعا مش هقول اسمه. هو العمل فيه جزء إسلامي وجزء غير إسلامي. أنا جالي شغل في قسم الإدارة الهندسية في قسم تكنولوجيا المعلومات وكنت عايز أسأل هل هيبقى ده حرام ولا حلال؟
حاضر يا اخي شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم يعني هو مصرف فيه الحل وفيه الحضمه. بتقول ان انت هتعمل في اداره هندسيه في قسم الكترونيات يا مشاب.
انا على العموم مش سامع كويس. انا طبعا بعيد عن التلفزيون. انا في قسم تكنولوجيا المعلومات وماليش دعوه لا بالقروض ولا باي حاجه وهو المصرف فيه جزء اسلامي وجزء غير اسلامي.
حاضر يا اخي شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ احمد؟
بارك الله فيكم.
تحياتي للشيخ علي السلوسي.
جزاك الله خير. تفضل.
لو سمحت كان والدي رحمة الله عليه اشترى قطعة أرض. وقطعة الأرض دي مكتوب في العقد بتاعها تحت العجز والزيادة. فلما جيت استلمها طلع إن فيها زيادة يعني حاجة بسيطة. هل الزيادة دي تعتبر حلال ولا حرام؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان كان في واحد حاطط ايده على حته الارض ديت ورفعت عليه قضيه بالتزوير لان هو كان مزور ورق وثبت تزويره واتحكم عليه بتعويض ليا. هل التعويض دوت يعتبر حلال ولا حرام نظرا للضرر اللي كان عامله عليا؟
ابشر يا اخي شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. أصلح الله
حالك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا أخونا أبو آية بيسأل يعني هو بيعمل خياط وبيقول انه بيدفع تأمين شهري في كل شهر عشان بعد ذلك يعني يأخذ معاش في نهاية الامر يعني. ولما سألته التأمين ده قال هو اختياري، فما رأيكم؟
اختيار ليس حكوميا.
نعم.
ولذلك يعني ما دام ليس حكوميا فالأموال ستوضع في بنك ربوية، وهذا ليس إجباريا. المعاشات الحكومية هي التي أجيزت، مجمع أجاز المعاش الحكومي باعتبار الدولة ترعى أبنائها لا تريد كسبا. إنما المعاشات مثل هذه المعاشات شركات تأمين تقوم بها أو غيرها من الشركات، لذلك أنصحه ألا يشترك في هذا.
نعم، يعني الأولى له ألا يشترك في هذه الشركات.
نعم،
بارك الله فيكم. أخونا محمد طليا بيسأل، يعني هو هناك إنسان بيعمل في الحرام وما زال يعمل في الحرام، يقول هو متأكد من ذلك، وهذا الإنسان بعض ماله اشترى به قمصان، فبيقول أنا اشتريت منه قميص لكي أصلي فيه، فيعني حكم شرائي من هذا الرجل وحكم هذا القميص؟
يعني هو في أشياء في التحليل والتحريم، وفي تكون من باب الورع. من باب الورع ألا نتعامل مع هذا الشخص ولا نستحل ما يبيعه. إنما هذا الذي يبيعه ما دام ليس حراما في ذاته، وإنما التحريم عن طريق الكسب، وكسبه ليس كله حراما، يعني هو في معظمه حرام لما ليس كله حراما، فشراء القميص هذا القميص هو في ذاته حلال، فالشراء إذن حلال ولا ضير في هذا. لكن هي النقطة الأساسية أننا كيف نساعد من عمله معظمه حرام.
نعم، عمله معظمه فيه هذا.
نعم، إنما أشتري هذا حلال.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو معاذ بيسأل، بيقول هو موظف وهناك ما يسمى بصندوق الزمالة، بيستقطئ من ماله في كل شهر مبلغ من المال، ولما يخرج على المعاش بيأخذ 100 شهر أو 110، والمال طبعا بيوضع في بنوك ربوية. هو بيقول أنا أريد أن أعرف الحكم سواء كان اختياريا أو كان إجباري.
الإجبار لا يسأل عنه، لأن هذا لا يستشار، وإنما يتم الخاص مباشرة.
يعني هو يلزم بذلك. نعم. فالأصل
فلا يسأل عن هذا.
نعم.
إنما هو بالنسبة للاختياري، الاختياري هنا المبلغ الذي يدفعه هو، هل الجهة التي يعمل فيها أيضا تدفع مبلغا آخر؟ لأن عادة ما يكون في شركة الشخص يكون عليه أن يدفع كذا والشركة تدفع كذا، فهل هي الشركة تدفع فعلا كما هو يدفع هو، ويتجمع هذا وفي النهاية يكون مبلغ الذي دفع منه ومن الشركة وما أضيف إليه من الفوائد الربوية، كل هذا في النهاية يأخذه. بالطبع هنا مدام في فوائد ربوية في مثل هذا، فمدام اختياريا فلا يدخل فيه، مدام اختياريا.
نعم.
إنما لو كان إجباريا نعم
هو لا يسأل، لأنه هو مضغم على مثل. نعم. ذلك وملزوم به،
زي المعاشات الحكومية، الإنسان لا يستشار في المعاشات الحكومية.
نعم.
الراتب يخصم منه مباشرة دون أن يسأل الشخص، وذلك مجمع أجازة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا عبير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا.
الله يحفظك يا أختي، تفضلي.
ممكن أسأل؟ أنا عايز أسأل بس عن زوج يعمل في بنك غير إسلامي، بنك يعني إيه مش إسلامي خالص، بس هو يعمل في قسم الضمانات، يعني يعطي العميل خطابات ضمان، عميل في شركة، يعني هو خاص بالشركات، عمله خاص بالشركات، يعطي الشركة دي خطابات ضمان عشان يسهل لها ان هي ايه تقوم بالاستيراد او التصدير او كده. فكنت عايزه اعرف بس باب الحل او الحرمانيه بالنسبة للعمل في هذا المجال، والزوجة هل عليها اسم؟ هي قاعدة طبعا متجوزة بقى لها 20 سنة يعني وعندها أولاد، الزوجة هل عليها اسم ان هي تقعد معاه ولا تنفصل عنه ولا ايه بالظبط موقفها؟ لان ده يعني ايه موضوع يؤرقها جامد جدا، ويا ريت حضرتك تفتوني بهذا الامر يعني.
ابشري يا اختي، بارك الله فيك، ابشري بخير، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اختنا ام احمد كم تسال، تقول هم عندهم محل سوبر ماركت، واحدى الشركات نزلت لهم مكنه، هم الشركه بتاخد منهم 500 جنيه وبعد ذلك هم بعد ذلك يحصلوا من الناس، سواء من اراد دفع فاتوره التليفون، من اراد يشحن على الطاير او ما شابه، بعد ذلك يعني يشحنوا له والشركه تحاسبهم بعد ذلك وتعطيهم 2.5% مكسب
على 500 جنيه.
لكن هي تاخد منهم 500 جنيه اولا في مقابل هي وضع المكان عندهم، وتاخد منها 500 جنيه اولا، وهم بعد ذلك بقى يستوفوها من الناس، من ارض ان يشحن، من ارض ان يدفع فاتوراته او ما شابه، وبعد ذلك تحاسبهم وتعطيهم مكسب 2.5%.
ليس مكسب
يعني، هي قالت هكذا.
تعطيهم ربا،
نعوذ بالله.
لان هذا نقود زياده عن النقود يعتبر ربا
يعني، اذا لا يتعامل هذا التعامل.
نعم،
يعني قد يقول قائل ونريد ان نوضح على مثل ذلك الشيخ، اني انا بعمل خدمه، انا سوبر ماركت اصلا المفروض اني ببيع اشياء اخرى، فبعمل خدمه وبيسر للناس يدفعوا فاتوره التليفون عندي ويدفعوا هذا الامر عندي، وبعد ذلك الشركه اللي اعطتني المكنه بتديني 2.5% ربح.
ربح لايه؟
عمل.
مش عمل، تدعي النقود.
تدعي النقود.
نعم. يعني نقود بنقود،
وهذا هو التفصيل. يعني لأنهم أخذوا 500 جنيه.
يعني هنا نلاحظ هنا ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أهل الجاهلية يعني قالوا زيادة هنا مثل زيادة هنا، يبيع بالأجر ويأخذ الزيادة، قرض بالأجر ويأخذ زيادة، فهذا مثل هذا، وكان رد الإلهي وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. هذا حلال وهذا حرام.
نعم.
فهم يقولون هنا 500 تعطي 2.5 في على 500 أي على النقود.
نعم.
وليس على عمل آخر، وليس على عروض أخرى أو منتجات أو مش لا، وإنما على النقود. فما دام على النقود زيادة على النقود، يعني هذا 500 دين وزيادة على الدين، أي زيادة على الدين هي من الربا المحرم.
نعم. وإذا هذا هو التفصيل حتى يعني لا يدخل إشكال إخوانهم في هذه الإشكالات. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا أبو خالد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ أحمد؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. سلام للدكتور علي.
حياك الله يا ابني، تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
جزانا
الله. أستاذ أحمد، حضرتك على أسأل على التأمينات، بس أنا كنت بأمل لنفسي على اساس تامينات على الحياه دي، بس انا ما اعرفش النظام، هي اجهل الحكم يعني بتاعها، فما اعرفش. انا بدفع لي فتره يعني كام سنه، ما مش فاكر كام سنه، بس كنت متابع حضرتك كل شهر ادفع ايه مبلغ معين، فانا ما اعرفش حكمها ايه، وما اعرفش الفلوس اللي انا دفعتها دي ايه وكده.
نعم،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك اخي، ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله. عضو تفضل الشيخ. يعني أخونا أحمد بيسأل، بيقول هو خريج هندسة وعرض عليه العمل في مصرف في الإدارة الهندسية بقسم تكنولوجيا المعلومات، وبيقول هذا المصرف فيه يعني اختلاط ما بين الحلال والحرام، فحكم العمل
يعني إذا كان البنك فيه حلال وحرام يبقى أن ينظر إلى عمله هو، كان يتبع الحلال يكون حلالا، يتبع الحرام يكون حراما.
هو بيقول أنا في قسم تكنولوجيا معلومات، يعني
هو تكنولوجيا معلومات يعني ولا يتعامل في القروض، في سواء الفوائد والكذا، هو بعيد عن هذا. لكن الأمر هنا أن البنك إما أنه إسلامي أو ربوي، يعني مسألة أنه يعمل فيه حلال وحرام
مش بنك مختلط،
ما فيش، لا يوجد. يبقى معناها البنوك الربويه التي بدات تفسح منافذ اسلاميه.
نعم.
لأن البنك إسلامي إسلامي ليس فيه لا يكون فيه ربا.
عقد تأسيسه من الأول إسلامي.
نعم تأسيس. إنما هنا معناها أنه بنك ربوي وله فرع إسلامي. وفرع إسلامي قد يكون إسلاميا وقد يكون غير إسلامي. يعني بعض الفروع التي راجعنا أعمالها وراجعنا هذا وجدنا أنها غير إسلامية على الإطلاق.
نعم.
إنما هي مجرد لجذب أموال الناس. فهنا إذن يعني عمله ما دام بعيدا عن القروض فهو ليس حراما، لكن نقول له أيضا لو وجد مثل هذا العمل في مجال آخر غير البنوك الربوية هذا يكون أفضل.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة. والله فضلت الشيخ ليا بنتين قصر ليهم مبلغ من المال في البنك عليه زكاة يعني الشهر دوت هتتم الزكاة بتاعها، وأنا عليا دين ماشي، فهل ممكن إن أنا أأجل الزكاة بتاعها لما هم قربوا يخلصوا 21 سنة، فضلهم يجي سنتين أو ثلاثة وخلص، هل ممكن أنا أخلص سنة لما يكبروا ولا لازم أخلص الزكاة بتاعتهم ولا أسدد الدين الأول؟ لأن أنا والله يعني فضلت الشيخ يعني الفلوس اللي معايا او اللي بصرفه عليهم يدوبك على القد.
نعم.
لان هو كانت عربية كانت موجودة عندنا ولما والدهم اتوفى فكانت بقسط من البنك، فاحنا بعناء يعني ردينا الفلوس للبنك خلينا العربية وردينا فلوسها يعني خلصنا العربية في البنك كله، فتقسمت الفلوس ففضل اللي هو نصيبهم في الميراث وعليه زكاة، فأنا مش قادرة أدفع الزكاة وعلي دين، فأنا عامل إيه؟
أبشري يا أختي الشيخ يجيبك. نعم. إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. شيخنا أخونا محمد بيسأل يعني والده توفي رحمة الله تعالى عليه، كان قد اشترى قطعة أرض يقول ومكتوب في العقد إنه هذه القطعة الأرض تحت العجز والزيادة، فبيقول عند استلام الأرض وجدتها زائدة قليلا، فما الحكم؟
إذا يعني كان البيع تم لقطعة الأرض دون تفصيل بأن السعر كذا للمتر أو يعني، وإنما القطعة ككل بمبلغ كذا تحت العجز والزيادة، يعني ما غير معروف أنها بالضبط مساحتها بالضبط.
نعم.
وقد يكون البيع على أساس سعر المتر، محدد سعر المتر كذا، فسعر المتر كذا إذا في هذه الحالة ينظر الزيادة ويحسب تبع السعر ويعطيهم الزيادة. إذا كان القطعة بيعت بدون تحديد المساحة وإنما قيل هي تقريبا كذا تحت العجز والزيادة وهي بكذا ككل، كان في هذه الحالة يمكن أن الزيادة تدخل ضمن الأرض، لكن الأصل الحقيقة في مثل هذه الأمور أنه بيحسب بالمتر.
نعم.
ما دام يحسب بالمتر إذا الزيادة تحسب قيمة الزيادة تكون لأصحابها،
يعني يدفع ثمن زيادة لأصحاب الأرض.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم هاجر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة جزاك الله خيرا يا شيخ.
أكرمك البالي، تفضلي.
والله يا شيخ احنا حاطين فلوس أنا وزوجي في البنك والفايدة بتاعتهم بنخرجها أصلا يعني، بس احنا عرفنا أنها ده كمان بنشيل وزر في كده يعني، واحنا ما لناش حد في مصر ندور الفلوس، مش عارفه نودي فلوسنا فين او ايه الوضع بتاعنا دلوقتي.
حاضر.
ايوه يا شيخ.
حاضر يا اختي تجيبي ان شاء الله. بارك الله فيك.
ابنتنا في اي مدينه
يا اختي؟ طلع الفايده ما بناخدهاش، بس انا عرفت مؤخرا ان حتى الفايده بنشيل وزرها برضه رغم ان احنا بنطلعها.
الشيخ بيسالك انت من اي مدينه يا اختي؟
نودي فلوسنا فين؟ ادانا الواحد قبل كده فلوس وما وكلها علينا وما يعني ما استفدناش منها شيء.
انت في اي مدينه يا اختي؟
احنا في كفر الشيخ.
في كفر الشيخ. طيب شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك يا اختي. نرجع الى اسئلتنا فضيله الشيخ. يعني أخونا محمد كان بيسأل سؤال آخر فبيقول يعني هذه قطعة الأرض كان هناك رجل وضع يده على هذه الأرض فهو رفع عليه قضية أو ما شابه. الشاهد أنه يقول القضية حكمت لي وحكمت لي بتعويض، هل يجوز أن أخذ هذا التعويض من هذا الرجل بحكم أنه أضرني أنه كان وضع إيده على هذه الأرض اللي هي ملك أبي وملك لي بعد ذلك بالميراث؟
يأخذ من التعويض بقدر الضرر، يعني لا يأخذ التعويض الكامل إلا إذا كان الضرر يقدر بمثل هذا التعويض، فيأخذ إذا من التعويض بقدر الضرر. يعني مثلا هو رفع قضية والمحامين كل هذه يأخذها من المبلغ المحكوم به.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا عماد. السلام عليكم عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أكلم فضيلة الشيخ.
شيخ معك تفضل سؤالك.
لو سمحت شيخ أنا عامل جمعية خيرية واخد بال حضرتك وبجوز عرايس واللي محتاج حاجة بديهاله وحاجات زي كده وأبحاث وحاجات زي كده، بس الموضوع ده أصلا أنا عامله من فلوس فوائد بتيجي من بنك، مش عارف الموضوع ده حلال ولا حرام. في ناس قالوا لي حلال وفي ناس قالوا لي حرام، وحيث ان انا بطلع حاجات زي شمعة رمضان وحاجات زي كده طول العام، فمش عارف انا استمر على الموضوع ده ولا لا.
يعني اصلا المشروع اصله اموال ربوية خارجة من بنوك.
وكيف وصلته؟
كيف وصلت لك هذه الاموال يا اخي؟
لا دي هبة من والدي.
هبة من والدك. طيب ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كلام الشيخ الله يكرمك.
شيخ معك تفضل سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، والدي شغال في شركة وطلع على المعاش دلوقتي.
نعم.
وهو على المعاش دلوقتي حضرتك، فبعدين أراضي أن يقرض، يعني يعمل قرض من صرف على الفلوس بتاعته، فدلوقتي بياخدوا عليها نظام ربا، بياخدوا 20% زيادة، بس هو يعني هو مزنوق عشان عليه ديون ولازم يدفع الديون دي، فهو دلوقتي بيفعل هذا القرض يعني، فهل هذا فيه عليه اثم او شيء؟
يعني هو هذا ان ياخذ سلفة على هذا المال الخارج ده
في على المرتب
على على المعاش بقى؟
على المعاش. على المعاش.
نعم.
فهم بيزودوا نسبة دلوقتي 20% لانه هو مزنوق في المال وعايز يسد دين يعني موجود، فهل عليه شيء؟
أبشر أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. نرجع الأسئلة. يعني أختنا عبير تسأل، يعني زوجها بيعمل في بنك هو بنك ربوي، تقول هو بيعمل في قسم الضمانات، يعني خطابات الضمان للشركات وما شابه هذا العمل، فبتسأل حكم العمل وهل عليها هي اسم الزوجة؟
هو بالنسبة للزوج العمل بالطبع في بنك ربوي غير جائز، وخطوات الضمان لها شروط غير متوفرة في البنوك الربوية، لأن خطاب الضمان عبارة عن استقراض، يعني كأنه طلب قرض، ولذلك الخطاب الضمان في البنوك الربوية يحسب مبلغ المضمون ويؤخذ نسبة على المبلغ المضمون، أن قرر المجمع أن عمولة خطاب الضمان تكون بالنسبة للجهد المبذول ولا ينظر إلى المبلغ المضمون، لهذا قرر المجمع مع الفقه الإسلامي الدولي. إنما البنوك الربوية بتنظر إلى المبلغ والزمان، فهو العمل نفسه يعني في كونه في يقوم بالنسبة في قسم الضمان ليس معناه أنه قسم حلال، ليس معناه هذا، لأنه نعم. عمله أيضا ليس حلالا، وإنما ما يأخذه مقابل إصدار خطاب الضمان لا يتفق مع قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي. إذن هنا العمل نفسه ليس حلالا. بالنسبة للزوجة تأخذ من زوجها بقدر حاجتها ولا شيء عليها، لكن لا تتوسع، يعني تعلم أن هذا غير جائز، تأخذ منه بقدر حاجتها.
يعني إذا هو نحن ننصحه أولا هو أن يبحث عن عمل آخر،
بالنسبة له أن يبحث عن عمل آخر يكون حلالا.
نعم. نعم. أما بهذا الوضع الزوجة تأخذ من هذا المال على قدر الحاجة ولا توسع في ذلك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
والله أنا بكلم حضرتك بخصوص كان في موضوع اللي هو المشروع يعني بتاع شقة، تمام؟
نعم.
ألو؟
تفضل.
شقة تبع الإسكان يعني، فحضرتك لازم أن تقدم للشقة دي ويحول مرتبة البنك، تمام؟ بفايدة 100%. فهل يجوز إن أنت تحول مرتبة البنك وتاخد الشقة دي ولا حرام؟ وفي حل تاني إن أنا مثلا أخد قرض من البنك برضو تاني بحيث ان انت بفايدة تانية تبع اللي هي الفايدة العادية 7% او 8%، فيجوز ان انت يعني تعمل ده ولا الاثنين حرام؟ بس
يعني اذا الاشكال الامر الاول انه هو يحول مرتبك على بنك وفايدة 100%
بالضبط. 100% يعني مثلا ب 35000 تبقى ب 70000.
والأمر الثاني أنت تأخذ قرض البنك فإلى 700 عشان تشتري هذه الشقة، صحيح؟ أبشر أخي شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر. أختنا أم رهف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
حابة أسأل بس بالنسبة للبنك الإسلامي في الأردن، إحنا حابين ناخد سيارة عن طريق البنك الإسلامي، أكيد في زيادة عن سعره، فمش عارفة أنا في شرعية حرام حلال إحنا مش عارفين.
نعم. حاضر يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا أخونا أبو خالد بيسأل إنه هو كان فيما مضى يؤمن على نفسه تأمين ما يسمى بتأمين على الحياة في شركة طبعا ليست إسلامية، وبيقول هو كان يدفع كل شهر منذ سنوات عديدة ولا يذكر يعني كم دفع، فبيقول الآن ما العمل؟
يعني هو ما كان يعرف أن هذا حرام
سابقا، ما كان يعلم أن هذا حرام
وعلم الآن، يتصرف بقدر استطاعته، والأصل أنه أن يخرج من هذا ويأخذ الأموال التي دفعها. فإذا كان هناك مشكلات في أنه يخرج أو شركات التأمين وضع شروطا بحيث لا يستطيع أحد أن يخرج، فهنا أمر آخر. يعني ننظر أول الأصل أنه يترك هذا،
نعم،
يستغنى عن هذا التأمين ولو بخسارة مقبولة مستطاعة. إذا كان خسارة كبيرة فهذا أمر يحتاج إلى نظر.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا سمعت عن سؤال، هل معروض علينا مشروع أن احنا نشتري سيارة بالتقسيط ثم نؤجلها المكتب تأجير سيارات، فهل هذا يجوز؟ الأمر أسأل الآخر بعد إذنك، والدتي كان عندها 4 فوايش.
أنت أشتري سيارة بالتقسيط من أين الأول يا أختي؟
نعم.
هتشتري السيارة بتقسيط من أين؟
من شركة بتبيع سيارات، بس بعد ما بنشتري منها بتحولنا على البنك. أنا ما أعرفش بقى المعاملة مع البنك هتكون إزاي.
نعم. سؤالك الثاني يا أختي تفضلي.
سؤال تاني، أمي كان عندها 4 فوايش قبل أن تموت، فقالت هذه يعني لكم أنتم الأربعة، فمن أحب يأخذها الآن يأخذها، فأخي أخذها وضعها في نفسه وهي في عمرها، فإحنا الآن هل نأخذها كل واحدة أم تورث يعني الذكر في التحظ الأنثيين؟
ماشي يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال. أختنا أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم حضرتك الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي سؤالك.
لو سمحت، أنا بعمل جمعيات يعني بجمع ناس كثيرة من الناس يعني، وبعمل جمعيات وبعمل للناس يعني اللي ممكن أساعد بها أي حد.
نعم.
عادي كل واحد يقبض عادي مشاورة، بس بقدر الاسم الأولاني وبساعد به أي حد محتاج يعني بيهم يعني. فأنا دلوقتي عايز أعرف، وممكن أقبض أي اسم بتاع أي حد برضو عادي، وهو عارف إنني بقبض يعني كده، وممكن أساعد بيه أي حد غلبان عاوز يتجوز عاوز يعمل أي حاجة، بس الفلوس دي بتترد لي تاني. ممكن في ناس كمان بتجيب لي أمانات أشيلها معايا على طول، فطبعا أنا كده في ست كبيرة في السن بتشيل معايا فلوس زي ما تعرفش هي كان يعني بتجيبها وأنا بعتها وبشيلها عادي. فطبعا عايزة، وطبعا أولادها بييجوا ياخدوا مني سلف، وهي بتبقى علمة بهذا الموضوع، بس هم ما يعرفوش ان هي منها. هل انا هنا بشيل وزر يعني ان انا بجيبه كده؟ بقول لهم دي بتحسب، وهي عارفه ان انا بقول كده. وطبعا انا في ناس برضه بشيل معايا فلوس ممكن ادي منها لاي حد عايز، بس انا بضمن انني اكون لو في اي وقت بعت على الفلوس انا بديها، وممكن استغلها برضه او استغل منها، ممكن اعمل اي حاجه ليا بيها. فانا عايز اعرف هل اللي بعمله ده حرام ام حلال؟ وطبعا جوزي برضه مسافر، فعايزه اعرف برضو هو يعني من ناحيه المصاريف مبذر جدا جدا، ممكن اشيل منه اي فلوس بس وقت ما بيحتاجها انا بديها ما بحوشهاش ابدا خالص. فانا عايزه اعرف هل ده كله حرام ولا يعني؟
نعم حاضر يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. استقبل هذا الصال، اخونا مازن من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
انا بسأل اذا عندي بضاعة اشتريتها بالآجل لمدة 3 شهور بمئة جنيه مثلا، وبحتها بالكاش ب80، المزرعة دي كيف فيها حرمة ولا لا؟
انت اشتريت البضاعة من شخص بمئة جنيه آجل لمدة 3 شهور وبعتها بعد ذلك ب80 جنيه حال.
أيوة.
شيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نرجع إلى أسئلتنا من الشيخ. أختنا أم محمد تقول يعني هي لها بنتين قصر ولديهم مبلغ من المال موضوع في بنك، وهذا المبلغ عليه الآن زكاة، يعني استحق عليه الزكاة، وهي بتقول يعني هي عليها الآن دين، فهل تؤخر الزكاة إلى أن يكبروا؟ يعني بيقول ناقص لهم سنة أو سنتين حتى يبلغوا 21 سنة ويأخذوا ما لهم، فهل تؤخر زكاة هذا المال حتى يبلغوا هذا السن ويزكهم عن مالهم، أم تزكي عنه الآن مع العلم أن عليها دين يعني حال وتريد أن تسدده؟
البنك الذي فيه أموال قاصرات هو إسلام أم ربوي؟ يعني لابد أن يعرف.
نعم.
فإن كان إسلامي فيجب أن تخرج الزكاة ولا تؤخرها. إذا كان بنكا ربويا فستأخذ أصل المال والزيادة لا تحل للبنتين، معناها أنها ستوزع زيادة وتأخذ أصل المال، وبالتالي تكون غير ممكنة من المال، يعني تستطيع أن تستثمره في بنك إسلامي بحيث تأخذ الأرباح. فإذا الوضع هنا يحتاج إلى معرفة البنك، بنك ربوي إذن تنطلب الزكاة إلى أن تنتهي الوصاية، لأن المال الحرام كله يستبعد. بنك إسلامي تزكي من الآن. بالنسبة للأم، مال الخاصرات غير مال الأم.
نعم.
يعني لا تخلط هذا بهذا، وإنما يتوفق على البنتين من أموالهما. نعم. إنما أن تأخذ من الأموال هذه الشيء خاص بها لا يجوز.
يعني أن تدفع دين خاص بها أو ما شابه هذا لا يصح.
لا يصح، إنما قد تكون هنا أنفقت من مالها الخاص عليهما، إذن يمكن أن تأخذ مقابل ما أنفقت.
نعم.
فالأمر يرجع إلى أن تعرف الناحية الشرعية. بالنسبة للقاصرات لا يجوز أخذ شيء من أموالهم.
نعم.
ليتبرع به لسدد دين لا يجوز. بالنسبة للزكاة هذه فريضة تؤدى، فإذا كان البنك إسلاميا تخرج الزكاة، غير إسلامي فهنا في هذه الحالة تنتظر حتى تأخذ المال فتخرج كل الحرام والباقي الحلال هو الذي يزكى.
الباقي الحلال بعد أن يكتملوا السن ويأخذوا نعم. مالهم هو الذي يزكى.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ. أختنا أم هاجر تسأل، يعني هي كانت وضعت مالها هي وزوجها في البنك وتقول إنه الفائدة نحن لا ننتفع بها نخرجها، ويعني حضرتك سألتها عن مكانها قالت إن إحنا إن هي من كفر الشيخ، فبتسأل ما العمل؟
العمل أولا هنا يعني الإيداع في البنك الربوي في قرى المجمع، لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، هذا قرار. فإذا أقرب بنك إسلامي تضع الأمر فيه في أقرب بنك إسلامي وتخرج من هذا. إنما يعني هي ليست في صحراء، ليست في غابة، هي في دولة فيها البنوك الإسلامية وبنوك ربوية، فتضع في البنوك الإسلامية وتحافظ على مالها، وأيضا في أرباح مسلمية تعطي أرباحا. أن تضع في بنك ربا ولا تأخذ الفوائد، يعني نعم لم تستفد من هذا،
إنما أفادت البنك،
إنما البنك نفسه يقرضه بالربا، فكأنها أعطت البنك الربوي ليقرض بالربا وينتفع هو بهذه الفوائد الربوية. فلو أن أحدا أعطى آخر مالا ينتفع به بطريقة محرمة هل تجوز؟ لا تجوز. فإذا هنا الأصل التحريم في الإيداع في البنوك الربوية إلا إذا كان الإنسان مضطرا. مضطرا يعني إيه؟ يعني لا يستطيع أن يحفظ ماله في البيت، ولا يوجد بنك إسلامي، ولا يوجد مجال لحفظ المال إلا في بنك ربوي، هنا في هذه الحالة ضرورة.
لكن الأولى له ونحن ننصحها أن تخرج هذا المال من هذا بنك ربوي وتدخله في بنك إسلامي.
ليس أولى وننصح، هذا أمر لابد منه.
نعم.
لأن هذا يعني لا يجوز أصلا ما دام في بنك إسلامي، إذا لا يجوز أن تضع في بنك ربوي، وإن كان تضع في بنك ربوي بدون فوائد.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عماد كان بيسأل، يعني هو عامل جمعية خيرية بيزوج عرائس وبيصنع شؤمط رمضان أو ما شابه، لكن بيقول إنه هذا الموضوع أصلا أو هذه الجمعية الخيرية أصلا مصنوعة من أموال ربوية أخذها هبة من والده.
الهبة لا تجوز إلا بمال حلال، فهبة المال الحرام ليست هبة، المال الحرام لا يتملك، فالمال الحرام لا يكون هبة ولا يكون صدقة ولا زكاة، وإنما المال الحرام يتخلص منه بالكامل. فإذا هنا هبة من الوالد، يعني معناه أن الوالد يتعامل بالربا، فإذا لابد وقفة، لأن يعني الوالد يتعامل بالربا هذه مسألة صعبة جدا.
نعم.
الربا من السبع موبقات، من أكبر الكبائر. فإذا كان الوالد يتعامل بالربا عليه أن يتوب ويتخلص من هذا المال الحرام بالكامل، لا يفكر في إنشاء يعني جمعية خيرية ولا غير خيرية، وأنه يتخلص منه بالكامل،
يعني ما اللي أعطاه له والده هذا يتخلص منه،
والوالد نفسه عليه أن ينظر إلى هذا، ألا ينتظر وإنما يخرج بسرعة من الحرام هذا، فيخرج المال الحرام ثم يضع ماله في مكان حلال.
لكن هذا المشروع القائم على
الحرام.
بارك الله فيكم شيخ. يعني أخونا بيسأل، والده كان بيعمل في شركة وخرج على المعاش، ويقول يعني هو حل عليه دين عظيم، فأراد أن يأخذ قبض أو سلفة كما يسميها على هذا المال، على هذا المعاش، والقبض هذا أيضا يزيد بنسبة 20%.
أعوذ بالله، أي قرض يزيد 20%؟
هكذا أخبر.
أي قرض
ذيبا؟
يعني قرض الذي سيأخذه أم هو عليه دين بعشرين في المئة؟
لا، هو بيقول القبض اللي أخذه على المعاش هيزيد بعشرين في المئة.
الذي سيأخذه؟
الذي سيأخذه.
لا يا أخي، لا تأخذ. أولا أنت يعني دين عليك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لست مجبرا بأن تقترض بالربا لتسد الدين. ولا بدون ربا، وإنما أنت تأخذ النفقات الضرورية وما زاد تسدد به القرض. أنت لو يعني لو أخذت قرضا ربويا من أين ستسدد؟ فالدين الذي عليك لا تأخذ عليه قرضا، وإنما سدد الدين الذي عليك بقدر استطاعتك. عندك شيء يباع بيعه، المال ده الذي يأتيك توفر منه للقرض، لا وفر منه للدين وليس للقرض، وفر بقدر استطاعتك وسدد الدين إلى أن ينتهي الدين ولا تقع في الربا.
وأيضا نحن ننصح صاحب الدين أن يتدفق
نص الآية.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا كامل بيسأل، يعني هو يريد أن يتقدم إلى شقة من شقق الإسكان، يريد أن يأخذها، وهذه الشقة معروضة عليه بأمرين، يعني إما أن يحول مرتبه على البنك بفائدة 100%، يعني بمعنى إنه الشقة لو كانت ب30,000 جنيه وب60 يتضاعف ثمن الشقة في مقابل هو يحول هذا المرتب للبنك، أو يأخذ قرض من البنك فائدة 7% ويأخذ الشقة.
أنا هنا لماذا يأخذ هذه الشقة؟ هو أين يسكن هو؟ عنده سكن أم ليس عنده سكن؟ كان الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فهناك ضرورة ليأخذ هذا المسكن بالربا؟ إنها توجد ضرورة لا يجوز. توجد ضرورة إذن يفكر، يعني أولا ما سمعنا بأن هناك فوائد 100%، هذا أول مرة نسمع أن في فوائد 100%، يعني هذا غير صحيح.
نعم،
ليس هناك بنك في الدولة يقرض بمئة في المئة، أنا الفوائد محددة من البنك المركزي.
هو قد يكون يعني قد يقصد شيخنا إنه إيه، إنه ثمن الشقة يضاعف 100% إن حولت راتبي لهذا المشروع أو لهذا.
وبرضو كيف سيكون 100%؟
صح.
نعم. فإذا هنا عليه يعني أن يفكر في دون أن يدخل في قرض.
نعم.
دون أن يدخل في قرض لا هذا ولا هذا، وإنما ما دام ليس مضطرا للمسكن لا يدخل فيه أصلا، مضطر له في التمويل العقاري الفوائد أقل من هذا بكثير.
نعم،
في فوائد صحيح، إذاك تمويل عقاري عقد ثلاثي بائع ومشتري ومؤول، المؤول هذا أي الذي سيعطي القرض بنسبة معلومة، نسبة ليست كبيرة 100% أو 5% أو 20%، ليس بهذه النسب.
نعم،
فهي نسبة أقل، إنما هي محرمة يعني لأن القرض ربوي، لكن عند الضرورة يكون التمويل العقاري أخف من أن يعطي 100% أو 20%.
صحيح، يعني هو أصلا لا يلجأ لمثل ذلك إلا ضرورة تكون ضرورة ملجئة و...
نعم.
وشديدة، إن لجأ إلى مثل ذلك ينظر إلى
لماذا التمويل العقاري ربا ولكن
ينظر إلى الضرر الأخف. بارك الله فيكم. يعني أختنا أم راهف من الأردن تسأل، يعني هي تريد أن تشتري سيارة من بنك إسلامي، فبتقول هذه السيارة يكون عليها زيادة، فبتسأل عن هذه الزيادة.
الأردن الحمد لله في أكثر بنك إسلامي، وبعض هذه البنوك الإسلامية فيها رقابة شرعية ملتزمة.
نعم،
يعني الحمد لله في الأردن الوضع طيب،
هذا فضل الله.
فهي يعني تبحث عن البنك الإسلامي الذي له رقابة شرعية منضبطة وإدارة أيضا منضبطة، ليس رقابة فقط، وإدارة منضبطة ملتزمة لا تتحايل وإنما تسير بطريقة حلال، ثم تشتري السيارة عن طريق هذا البنك الإسلامي، والزيادة لابد منها. يعني لا يتصور أن بائع يتاجر ولا يأخذ ربحا.
نعم،
البنك الإسلامي مثل التاجر،
لن يخسر،
لابد يأخذ ربح.
نعم.
لماذا إذن يبقى؟ فإذا يغلق أبوابه إذا لم يكن يأخذ ربحا.
نعم،
فمسألة أن في زيادة في السيارة، نعم في زيادة، حتى يعني شيخ الإسلام نفسه بالنص يقول هنا للزمن دخل في الثمن، يعني ما دام في زمن يبقى في ثمن هيزيد ثمن، انما الحرام هو القرض زرع القرض.
نعم.
انما اذا كان ثمن السلعه ب100 وبالتقسيط 110 المجمع اجاز هذا، يعني المجمع الفقهي الاسلام الدولي اجاز هذا.
نعم.
لان هذا ليس من الربا، اجاز ان في البيع الاجل اللي يكون فيه ثمن زياده عن البيع الحال، لكن الثمن يذكر مره واحده، لا يقال مثلا الثمن 100 وفوائد التقسيط 10، لا يقال هكذا، هذا لا يجوز.
نعم.
وانما الثمن 110 على فتره كذا، وهذا الثمن لا يزيد، لا يقال اذا تاخر يبقى كل قسط 1% او 2%، هذا ايضا لا يجوز.
نعم.
يعتبر ربا الجاهليه. فاذا هنا لا مانع من ان تشتري السياره عن طريق بنك اسلامي ما دام ليس فيه ما يسمى بغرامه التاخير ذكر فكذا، وليس فيه ذكر للثمن وفوائد التقسيط، وإنما الثمن يذكر مرة واحدة، وهذا الثمن غير قابل للزيادة، ما دام كذلك لا مانع من أن تشتري السيارة.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال، أختنا أم رضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا بس عايز أسأل فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي في جمعية مسكاها، وفي ناس من اللي هم داخلين معايا في الجمعية دي عرفت بعد ما هم دخلوا إن هم فلوسهم مش كويسة، مصدرها مش كويس، فهل أنا بقى عليا وزر ولا أنا وقفتهم وخرجتهم؟ بس هل أنا كده شايلة وزر ولا إيه؟ ولا اتصرف إزاي؟
حاضر يا أختي، شيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طب شيخنا، يعني أختنا أم عبد الرحمن تسأل، يعني معروض عليهم مشروع وهو أن يشتروا سيارة بالتقسيط من شركة، ولكن هذه الشركة ستحولهم على البنك ثم يعطوا هذه السيارة لشركة تأجير سيارات، فما الحكم؟ لا حكم أولا أن يشتروا هذه السيارة من هذه الشركة التي ستحولهم على البنك،
ما دام في تحويل على البنك معناه أنه بقرض ربوي، قرض ربوي هذا لا يجوز. يعني هنا يريد أن السيارة لشركة تأجير سيارات، أي أن السيارة تكون مصدر رزق لهم، فنكرر هنا لا نطلب رزق الله بغضب الله، لا نطلب رزق الله بمرضاة الله، إنما بغضب الله لا. فإذا هنا يمكن أن تشتري سيارة بالتقسيط من بنك إسلامي، من شركة بيع بالتقسيط تكون ملتزمة إسلاميا، هناك شركات ملتزمة من الناحية الإسلامية وهناك بنوك ملتزمة من الناحية الإسلامية.
نعم.
أما بعد أن تشتري كونها تعطي هذا لشركة تأجير سيارات لا مانع.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال، أخونا دكتور مسعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا فندم
تفضل.
ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
شيخ معك، تفضل يا أخي.
لو سمحت كنت عايز أسأل عن العقد الشهري اللي بيطلع من الشهادات اسمها الشهادات الإسلامية الثلاثية، في عقد شهري بيخرج كل شهر، إيه حكم العقد الشهري ده؟
من الذي يصدرها؟
من الذي يصدر هذه الشهادات يا أخي؟
اسمها شهادات إسلامية ثلاثية.
من الذي يصدرها؟
بنك إسلامي.
أي بنك إسلامي؟ اسم البنك
يا ابني. اسم البنك يا شيخ.
ها؟
اسم البنك.
اسم البنك المصرف المتحد.
حاضر يا اخي. يبقى اذا من العائد الخارج عن الشهادات
الاسلامية الثلاثية.
اسلامية ثلاثية. حاضر يا اخي. شيخ يجيبك ان شاء الله. شيخنا، يعني اختنا ام عبد الرحمن كانت سألت سؤال اخر. هي بتقول كانت لأمها 4 غرائش يعني ذهب تتحلى به، وهي أظن هي لها أخوين وأخت ثانية، فبتقول إنه هي أمهم قالت كل واحدة أو كل واحد منكم سواء من الذكور أو من الناس له واحدة يأخذها، من أراد أن يأخذها الآن يأخذها، من أراد أن ينتظر إلى بعد ذلك فلينتظر. هي بتقول أمها توفيت الآن وأخوها كان أخذ واحدة من هذه الغوائش وباعها لنفسه، فهل الثلاث غوائش الباقيين يقسموها ميراث للذكر مستحاض الأنثيين أم كل واحدة في منهن تأخذ واحدة في مقابل أن أخوهم قد أخذ ملكه؟
هي وزعت هذا في حياتها لم تجعله ميراثا.
نعم.
وكان في حياتها ممكن أي أحد منهم يأخذ، لأن أحدهم أخذ هذا.
أيوة نعم، أعطته نعم. لأخي.
نعم. فالأصل هنا أن كل يأخذ كما أخذ، أو أن يوزع من جديد الميراث ككل،
يعني يرد هو،
يعني ينظر إلى قيمة ما أخذ وينظر الباقي، ولو وزع الميراث كيف يكون التوزيع. ولكن هي الأم قالت كل يأخذ.
نعم.
وكان يستطيع أي الجميع كان يستطيع أن يأخذ كما أخذ هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم محمود بتسأل، يعني هي تصنع جمعيات للناس ولكن هي تشترط أنها بتأخذ الاسم الأول حتى يعني تساعد به المحتاجين، تزوج به أحد، فبتقول يعني هناك أناس بيعطوها ما لهم، يعني سيدة كبيرة أعطتها هذا المال وأولادها بيأخذوا يعني كأن يعني قروض من، أو يعني لا أقصد قروض إنما إعانات من هذا المال، مال السيدة، لكنها هي بتقول إنه هذا مالي أنا، وبتخفي عليهم إنه هذه مال السيدة الكبيرة. ثم بتسأل سؤال آخر، إنه بعض الناس يعني يعرضوا عليها بعض المال حتى يعني تحفظه لها أو لهم، وهي بتنفق هذا المال ثم تضمنه بعد ذلك.
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أنها تأخذه كأمانة عندها ثم تستعمله، لأن الأمانة ترد كما هي، فلا يجوز أن نستعمل. إنما إذا أرادت أن تستفيد من هذا المال لفقراء، لمساكين، لمشروعات معينة، تستأذن أصحاب هذا المال. أنا بد من استئذان أصحاب المال، بدون استئذانهم لا يجوز.
لا يجوز صرف في مالهم هم لا يعرفون.
لا يجوز هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بس حبيت أسأل عن قرض في التورق.
تورق؟
أي نعم. قرض التورق.
حاضر. شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب نستقبل هذا الصالح معذرة شيخنا أخونا محمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
تفضل.
بعد إذنك كنت عايز أسأل الشيخ بس عن التمويل العقاري، يعني أنا أريد أن أشتري شقة بجوار العمل، لأني يعني بيتي يبعد عن العمل بمسافة حوالي 30 كيلو، فأريد أن أبيع شقتي هذا وأشتري شقة بجوار العمل وبنظام التمويل العقاري. فيعني البنك قال لي ان العقد بيبقى ثلاثي الاطراف، انا بدفع 20% لصاحب الشقه والبنك بيدفع 80% نظير ان هو بيحول الاقساط العقد من البايع، بياخد مني 20% والبايع على اقساط، وبيحول هذا البائع الى البنك هذه الاقساط نظير الدفع كاش يعني من البنك.
نعم.
الفايدة حوالي 7% وبنك سوسيتي جنرال. كنت عايز أعرف بس هل يجوز هذا العقد أم عقد ربوي، وفي هذه الحالة يعني يعتبر ضرورة ولا غير ضرورة؟ جزاكم الله خير.
جزانا إياك يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا مازن بيسأل، عنده بضاعة اشتراها بالآجل لمدة 3 شهور معذرة، وهو اشتراها بمئة جنيه، يقول وباعها بثمانين جنيه حالا، فما الحكم؟
هذا هو التورق. التورق في كما بينت في أبحاثي التي قدمتها للمجامع الفقهية الدولية لا يجيزه السلف الصالح، يعني لإما ما أجازوه، وإنما الذين أجازوه متأخروا الحنفية والحنابلة المتأخرون فقط. من المتقدمون لم يجزوه. ثم بحث الموضوع بالنسبة ما يقوم به البنوك التورق المصرفي انتهت المجامع إلى عدم الجواز. التورق الشخصي أجازوه ما دام يعني شخصيا وبعيد عن البنك، لكن أنصحه بأن لا يفعل هذا.
يعني إلى أن هذا حتى جواب على أخونا محمد السعودية اللي كان بيسأل حكم التورق، يبقى الآن إحنا عندنا فرق بين التورق المصرفي وبين التورق بين الأفراد. التورق المصرفي الحرام يعني غير جائز قطعا.
نعم. التورق الآخر ما أجازه الأئمة، الأئمة لم يجيزوه، وإنما الذين أجازوه متأخروا الحنفية والحنابلة، ثم بدأ الاتجاه الآن لإجازته باعتبار أنه قد يكون شخص في ضرورة فيلجأ لهذا بدل ما يلجأ إلى القروض الربوية. وأنا بينت في الأبحاث التي قدمتها للمجامع الفقهية الدولية بأنه السلف ما أجاز هذا التورق.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائل بيسأل يعني الكهرباء بتأتيهم كل 3 أشهر، يعني وصل الكهرباء ب385 جنيه، وبيقول نحن لو دفعنا 50 جنيه للموظف بيخفضها ل185 جنيه.
وهذا سؤال يا رجل
جاءني عبر الاسمس.
لا هذا سؤال يعني من المعلوم بالدين بالضرورة.
هذه رشوة ولا تصح ولا تجوز.
رشوة لا شك فيها.
يعني إذا لا يصنعون ذلك وإن هذا حرام قطعي. بارك الله فيك شيخنا. أختنا أم رضا بتسأل يعني هي بتصنع جمعيات للناس، فبتقول يعني اشترك معي بعض الناس أموالهم غير نظيف، يعني فيها إشكالات، تقول ما العمل؟
لا تشترك معهم.
هي التي تنظم هذه الجمعيات.
ما دام تعرف أن هذه الأموال جاءت من طريق حرام إذن لا تشركهم في هذا معهم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا مسعد من المملكة بيسأل العائد الشهري الخارج عن الشهادات الإسلامية الثلاثية هذه اللي حضرتك سألت عنها من أين هي؟
لا يلجأ إليها، عائد ليس حلالا.
نعم. يعني إذن أولى ألا يدخل في هذه الشهادات أصلا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد من مصر يسأل التمويل العقاري، يعني هو شقة عنده شقة في مكان، لكن بيقول أنا هو أنه بيبعد عن العمل مسافة 30 كيلو ويريد أن يأخذ شقة بجوار العمل بهذا النظام.
التمويل العقاري العقد الثلاثي.
نعم.
والعقد الثلاثي بائع ومشتري وممول، متى وجدت عقدا ثلاثيا فاعلم أنه غير جائز، لأن العقد مفروض ثنائي بين البائع والمشتري.
نعم.
لكن الطرف الثالث الذي دخل الممول، أي الذي سيقرض بالربا، فإذا هو قرض ربوي سيدخل بإقراض ربوي، فلا تقبل هذا إلا ضرورة. وما الضرورة هنا؟ وعنده شقة ويسكن فيها، مسافة ليست يعني بالنسبة للمقاييس الآن ليست بعيدة.
نعم.
ثم هنا يحاول أن يبحث شقة قريبة ويكون الثمن تقارب مع الشقة التي يملكها حتى يستبدل هذه بهذه.
لكن لا يدخل في هذا الإطار لأنه لا عقد ثلاثي في البيت.
عقد ما دمت تجد عقد ثلاثي فاعلم أنه غير جائز.
فيه هذا الإشكال الذي
لا، لماذا؟ لأن الطرف بائع مشترن ممول يعني مقرض بالربا. انتبه لهذا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ طيبت وطابت أيام.
الأسئلة كلها أجبنا عنها؟
يعني لا، هناك أسئلة يعني ما أجبنا عنها.
لا ليس عندهم صدقة بشيء من الوقت حتى ننتهي من الأسئلة هذه بسرعة.
طيب يعني
لا يستقبلون أسئلة ولكن ننتهي بسرعة.
يعني ممكن ينضيون دقيقتين كده. الشيخ سائل بيسأل أنا عندي قطعة أرض اشتريتهما للبناء، وربما أبيع أحدهما وأبني الأخرى أو أبيعهما كليهما، فهل فيهما زكاة؟
لابد أن تثبت تحدد النية. نية تجارة يبقى فيه زكاة، نية بناء ليس فيه زكاة. أصل
الصراحة. سائل بيسأل: أنا صاحب شركة ولي حساب في البنك، وأتساءل ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حساب الدائن لدي.
يعني هنا شراء عملة بعملة، لا مانع من الشراء ما دام لك حساب، يعني من حسابك.
نعم.
يخصم من الحساب، لأن الإيداع في الحساب كان كالقبض، يعني قرار مجمع من صور القبض المعاصرة الإيداع في الحساب.
نعم.
إذا أخذ من حسابك الذي عنده ووضع مكان النقود التي اشتريتها فلا مانع.
آخر سؤال معنا شيخنا، يقول: والدي اقترض قرض ربوي واشترى به عقار ثم مات، فهل يجوز أن أرث في هذا العقار مع علمي أنه قد تم شراؤه بقرض ربوي؟
يعني هل العقار كله بقرض ربوي كامل أم كان فيه مال حلال؟ يعني هنا يبحث.
نعم.
هل كله بمال حرام أم فيه جزء حلال وجزء حرام؟ فيه جزء حلال وجزء حرام، جزء الحرام هذا يستبعد.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبة وطابة أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة البلاغ عنه والدعوة إليه. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبة وطابة أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسوا الدعاء لقناتكم المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحفظنا لها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.